الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. باب أمر الأئمة في تخفيف الصلاة في الكلام. قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا حسين عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن أبي مسعود الأنصاري قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد مما غضب يومئذ. فقال يا أيها الناس إن منكم منكرين، فأيكم أما الناس فليوجد، فإن من ورائه الكبير والضعيف وذا الحاجة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا هشيم ووقيع الحديث قال وحدثنا ابن مريم حدثنا ابي الحديث وحدثنا ابن ابي عمر حدثنا سفيان كلهم عن اسماعيل في هذا الاسناد بمثل حديث هشيم. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا المغيرة وهو ابن عبد الرحمن الحجامي عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أما أحدكم الناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض، فإذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. حدثنا ابن رافع حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن همام بن نبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ما قام أحدكم الناس فليخفف الصلاة، فإن فيه الكبير وفيه الضعيف، فإذا قام وحده فليصل صلاته ما شاء. حدثنا حرملة بن يحيى أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة ابن عبد الرحمن أنه سمع أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن في الناس الضعيف والسقيمة وذا الحاجة. وحدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث حدثني أبي حدثني الليث بن سعد حدثني يونس عن ابن شهاب حدثني أبو بكر عبد الرحمن أنه سمع أبو هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أنه قال بدل السقيمة الكريم. في هذا الباب لعل الأحكام التي فيه سبقت ونحن نتعرض للحديث السابقة، وهو أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام. ومعنى في تمام
أي لا يقول التخفيف بحيث أنه يبيع الفرائض أو يبيع السنن والواجبات، بل إنه يخصص تخفيفا يحافظ فيه على أركان الصلاة وواجباتها وسننها. فقد ذكر الله فيه عدة أحاديث، فالحديث الأول وهو يقول فيه: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني لأتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما يطيل به، أي أنه يطيل به الصلاة مما أدى لهذا الشخص أن يتخلف عن الجماعة ويتأخر، يعني عن الفروع لا يحضر ويجب تأكيد كما قد يظن البعض أنه يتأخر في الصلاة ويترك عملا مثلا أو نحوه، لكن المقصود بالتأكيد هنا أنه لا يحضر إلى المسجد، لما يعلم من أن هذا الإمام يطيل الصلاة. وهذا مما استدل به بعض أهل العلم على جواز أو من الأمور التي يباح فيها ترك الجماعة إذا كان الإمام يطيل الصلاة إطالة زائدة عن السنة. كما قلنا في الدرس الماضي أن مسألة التصلي وتطوير الصلاة واقتصارها لا يخضع لأهواء الناس، فإنه إذا طرقنا الأمر للناس فسيكون بين كل اثنين خلاف، فما يراه هذا طويلا يراه غيره قصيرا، وهذا الذي يراه طويلا في آيات يراه غيرها أقصر ونحن ذلك. فالضابط في هذا أن نرجع إلى السنة، فإذا زاد زيادة فاحشة تزيد عن السنة فنقول هذا أقام، وفي هذه الحالة إذا كانت هذه الإطارة تشق على الناس فيجوز لمن يشق عليه أن يتخلف عن الحضور لهذا لهذه الجماعة، وله طبعا إذا كان هذا هو الجامع الوحيد، يعني جامع الحي أو جامع البلد، لكن ليس معنى ذلك أنه يطرق كل الجماعات. إن كانت هناك جماعة تقام في مسجد غير والإمام لا يصيل هذه الإطارة فلا يعذر هذا الشخص في ترك الجماعة، لأن الراجح من أقوال أهل العلم أن إجابة المؤذن بالحضور إلى المسجد واجب، يجب على من سمع النداء وأمكنه الحضور ولم يكن هناك عذر شرعي، وليس عذر إيه لهواء، ولم يكن هناك عذر شرعي يمنعهم الحضور، فهذا يجب عليه الحضور لصلاة الجماعة على الراجح من أقوال أهل العلم. ودليل ذلك ما ثبت في الحديث: لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس ثم وقالته إلى رجال يتخلفون عن الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم. النبي صلى الله عليه وسلم لا يهم لهذا الأمر إلا لأمر واجب، هذا العصور الشديد إلا لأمر واجب. وكذلك حديث الأعمى الذي استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته فرقت له أولا ثم دعاه فقال له: أتسمع النداء؟ قال له: نعم. قال: إذا تأذن. فمن سمع النداء وأمكنه الحضور بلا عائق يعوقه وبلا عذر شرعي فهذا يجب عليه الحضور. فمن هذه الأعذار المرض، من هذه الأعذار لا صلاة بحضرة الطعام إذا حضر الطعام، أو وهو يدافع الأقبتان إذا كان يقضي حاجته وتأخر بسبب ذلك. من هذه الأعذار أن يخاف على مال من سرقة أو لص أو نحو ذلك، أو يقوم على مريض فيخاف على هلكته، أو على ميت يخاف على إضاعته، ونحو ذلك مما ذكره أهل العلم. وذكروا أيضا إذا أطال الإمام إطالة تزيد عن السنة، فمثل مثلا هذا الرجل كان يتأخر عن صلاته الصبح، نقول صلاة الصبح الذي كان الثالث منه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي الصبح 160 إلى 100 سنة. فهذا هو الحد المعتدل في صلاة الصبح، ويمكن نقول هذه هي الصلاة التي ليس فيها تقصير. فإذا طال بقى الإنسان وراح زود على ذلك الإمام إطالة، طبعا من اللي يشفع جدا تقصير خلاهم 160 آية أو خلاهم 120، لا نقول إطالة واضحة زائدة فاخشة، هذا بحيث فعلا اللي وراي كفر ما هو ايه تعذب. فمثل هذا ممكن نقول له في ذلك عذر. وقد مر بنا حديث معاذ والرجل الذي خرج من الصلاة، خرج من الصلاة لما أطال معاذ وأتم صلاة منفردا، فاتهمه معاذ بالنفاق إلى آخر ما ذكرنا في الباب الماضي. قال فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظة قط أشد من غضب يومئذ. إذا أحيانا يحتاج الأمر إلى عدم الشدة في الموعظة، وأحيانا يحتاج فيها الأمر إلى الغضب في الموعظة، ولا بأس لذلك على حال على حسب حال من تعظه. كان التشديد عليه وغلظ القول عليه يعني يزعجه وينفره ولا تؤثر فيه، فنقول لا الرفق يعني يرفق به واختر له الكلمات الرقيقه. وان كان انسان نعلم من صلاحه وتقواه ما هو عندما يزجر ينزجر، فلا باس من الغضب مع الموعظه كما فعل النبي عليه الصلاه والسلام مع معاذ هنا. فقال فما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يعني وغضب في موعظه القمر اشد من غضب يومئذ، فقال ايها الناس او يا ايها الناس ان منكم منفرين. هذا ايه هي تشديد في الكلام على من يخالف السنه وتجديد الموعظه عليه، ولا باس بذلك ان كان هذا ايه يعني لا يكره الاخر، وان كان يعني يجره ويمنعه مما يخالف فيه سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال فايكم اما الناس فليوجب، يعني طبعا الوجاب مقصود ايه التخفيف، فان من ورائه الكبيره والضعيفه وذا الحاجه، وفي الروايات الاخرى الصغيره والكبيره والضعيف والمريض، يعني ما يشمل كل هذا. وقد بين انه اذا صلى او قام لنفسه فليقم ما شاء، اذا اراد ان يصلي سنه اراد ان يقوم الليل فالامر امامه مفتوح، يستطيع ان يقيم. ولكن هل يجوز للامام احيانا ان يطيل الصلاه؟ نقول ان كانت الجماعه محصورة، يعني احنا عارفين احنا اللي موجودين دول محدش يخش عليهم تاني، كان يكون هناك الجماعة في سفر او في مكان بعيد عن المدينة فحان وقت الصلاة فقام يصلي، هو خلاص متأكدين ان محدش يخش عليهم تاني، فكلهم رضي بالاتصال. فاذا كان الجماعة محصورين ولا يضرهم ذلك فانه لا بأس في هذه الحالة من أن يطيل، ولا نقول إن هذا مخالف الحديث، الحديث يقول من أما الناس فليفطر، نقول لك الواضح أن الحديث إنما أراد بعلة، علة أن لا يشق على الناس، إذا كان الخضوع هم الذين طلبوا ذلك، وأن هذا لا يؤثر فيهم، وأنهم يستمتعون بمشاهدة الصلاة، فلا بأس إذن إيه من الإطالة ولو زيادة عن الحد المعروف. ما زالت هناك أحاديث الباب بنفس المعنى. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا ابي، حدثنا عمرو بن عثمان، حدثنا موسى بن طلحه، حدثنا عثمان بن ابي العاص الثقفي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له ام قوما، يعني كلهم ايه اماما،
قال قلت يا رسول الله اني اجد في نفسي شيئا. قال ابنه فجلتني بين يديه ثم وضع كفه في صدري بين ثديي ثم قال تحول فوضعها في ظهري بين كتفي ثم قال ام قومك فمن امن قوما فليخفف فان فيهم الكبيره وان فيهم المريضه وان فيهم الضعيفه وان فيهم ذا الحاجه واذا صلى احدكم وحده فليصل كيف شاء.
يقول ان النبي عليه السلام امر عثمان بن ابي العاص ان يهم قومه فقال اني اجد في نفسي شيئا. وهذه كلمة محتملة يعني ما ندري ما هذا الشيء ويحتمل أنه يجد في نفسه خوف من رياء أو عجب أو نحو ذلك مما يتلاقى مع حال المتعبد لله عز وجل. فكأنه يريد أن يقول رجاء تقدم الإمامة وأنا يعني أجد في نفسي مثل هذا. ويحتمل أنه يجد في نفسه شيئا من الوسوسه وهذا ما يتلاعب به الشيطان على اهل الصلاه. ولعل هذا هو الاحتمال الاقوى في هذا الحديث لانه ثبت ان هذا الصحابي اشتكى الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ان الشيطان يلبس علينا قراءته فقال اذا ذاق شيطان يقال له تنزل فاذا احسسته فادخل عن مسالك ثلاثا وتعوذ بالله. فقد يقول يعني قال الصحابي شكى مثل هذه الوسوسه التي تجعله يعني تتنافى مع امانته للناس فشكى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقد اجر الله ذلك عنه ببركه ما فعله له رسول الله صلى الله عليه وسلم وما علمه من دعاء الاستعاذه فإنه وضع يده بين ثدييه على صدره ثم وضعها صلى الله عليه وسلم على ظهره ثم أمره أيضا أن يؤم قومه وعلمه وأمره بالتخفيف فإذا أمم فمن أمن قوما فليخفف إلى لازم الحد.
حدثنا محمد بن المثنى بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت سعيد بن المسيب قال حدث عثمان بن ابي العاص قال اخر ما عهد الي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا امنت قوما فاخذت بهم الصلاه. حدثنا خلف بن هشام وابو الربيع الظهراني قال حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن انس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوجد في الصلاة ويتم
يوجد أن يكفر يتم يعني لا يضيع أركانها سننها واجباتها ونحن.
حدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا وقال قتيبة حدثنا أبو عوان عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أخف الناس صلاة في تمام. وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حج قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل يعني بن جعفر عن شريك بن عبد الله عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن أنس بن مالك أنه قال ما صليت وراء إمام قط أخف صلاة ولا أتم صلاة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا جعفر بن سليمان عن ثابت البناني عن أنس قال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي مع أمه وهو في الصلاة فيقرأ بالسورة الخفيفة أو بالسورة القصيرة. وحدثنا محمد بن منهاج الضرير حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أدخل الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأخفف من شدة وجد أمه به.
هذا الحديث أيضا في معنى التخفيف بل زيادة التخفيف إذا عرض عارض، فالنبي صلى الله عليه وسلم يسمع بكاء الصبي وهو يريد إطالة الصلاة فيقرأ السورة القصيرة من شدة لج أمه يعني حزنها وشفقته صلى الله عليه وسلم على هذه الأم من حزنها على ولدها لأنها تنشغل جدا. وفي هذا الحديث دليل على جواز الإتيان بالصبيان إلى المساجد ولا يمنعون من دخول المساجد، وإن يستدل به على ذلك أيضا أنه صلى الله عليه وسلم حمل أمامة بنت زينب وصلى وهو يحملها إماما للناس. وحديث الحسن عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب وقد دخل الحسن وهو يتعثر فنزل النبي صلى الله عليه وسلم وأخذه وضعه بين يديه إلى أن قال لابن هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين دعواهما واحدة. فهذا كله يدل على جواز الاتيان بالصبيان الصغار من المساجد بل استحباب ذلك لتمرينهم وتعويلهم الصلاة والصيام ونحوها من أمور الدين. وأما الحديث الذي يقول جنبوا مساجدكم وجنبوا صبيانكم ومجانيكم مساجدكم فإنه حديث لا يصح، أذكر أنه حديث موضوع لا يصح هذا الحديث. وفيه دليل على جواز أن الإمام يراعي حال المأمومين أثناء العبادة أثناء الصلاة ولا يكون في ذلك رياء ولا نزام من الإمام بذلك، يعني يقول لك يا عم تروح تصلي لربنا ولا عمل على عمل عشان الناس، فهو دلوقتي راعى النبي عليه السلام وهو في الصلاة راعى حال الإيه؟ الأم، راعى حال أم الغلام أو أم الصبي الذي يبكي ففتح الصلاة من شدة وجد أمي عنه. قد استدل بذلك العلماء على جواز إذا كان هذا لأمر يتعلق بشيء خارج الصلاة فلأن يراعي الإمام أمرا يتعلق بالصلاة من باب أولى، فإذا أحس بدخول داخل وهو رافع فأطال إطالة لا تشق على الناس بحيث يدرك هذا الركوع، أو كان في التشهد الأخير فأحس بالدخول بعض الناس فأطال شيئا يسمح لهؤلاء بإدراك الصلاة مع الإمام فإنه لا بأس بذلك. هذا ما دليل أهل العلم أو أكثر أهل العلم. يقول الباب الذي بعده باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام. وحدثنا حامد بن عمر البقراوي وأبو كان الفضيل بن حسين الجحدري كلاهما عن أبي عوان قال حامد حدثنا أبو عوان عن هلال بن أبي حميد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجته فجلسته بين السجدتين فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن الحسن قال غلب على الكوفة رجل فاستناه زمن بن أشعث
فأمر أبا عبيدة ابن عبد الله أن يصلي بالناس، فكان يصلي فإذا رفع رأسه من الركوع قام قدر ما أقول: اللهم ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا البدل منك البدل.
يقول: رمضت الصلاة، يعني أمعنت النظر والبحث في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم والتأكيد من صلاة عليه السلام، فكان قيامه يعني القراءة فركعته يعني ركوع، وفي دليل جواز أن يقال الركوع ركع، واعتداله يعني بعد الركوع وسجوده وجلسته بين السجدتين السجدة الثانية جلوس قريبا من السواء، يعني هذه الأركان كلها قريبة من بعض. والظاهر أن أقوال النبي عليه السلام في القيام مختلفة، فأحيانا يصير إطالة تزيد عن الركوع والسجود ونحو ذلك، وأحيانا تكون القراءة وركوع وسجود والجلوس بين السجدتين بتساوية تقريبا، وإلا فالفروق البسيطة يعني لا ينظر إليه، لكن هي تقريبا متساوية، لكن لا مانع أحيانا أن تكون القراءة زائلة جدا عن أحوال الأخرى، وأحيانا كان الاعتدال والجلوس بين السجدتين أقل من من السجود والركوع. أنا كل هذه أحوال ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، والأمر في ذلك واسع. وذكر هنا حديث وهو من الأدعية التي تقال بعد الرفع من الركوع، يعني في الاعتدال، بعدما يقول سمع الله من حمده يقول: اللهم ربنا لك الحمد منه أو من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد، يعني كان هناك أمور أخرى أو أشياء أخرى بعد السماوات والأرض، فهو يحمد الله عز وجل ملأ هذا كله. أهل الثناء والمجد، أهل على النصر على حذف حرف النداء، يعني يا أهل الثناء، يا الله، يا أهل الثناء، يا من أحق أن يثنى عليك فأنت أهل الثناء والمجد. أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منع، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وسيأتي في الرواية الأخرى: أحق ما قال العبد وكلما لك عبد. وذلك هذا من أعظم الأدعية التي يدعو بها العبد ربه، فأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن هذا أحق كلمة يقولها العبد لله عز وجل، أحق ما قال العبد، أحق كلمة يقولها العبد، وكلما لك عبد. وهذه جملة اعتراضية، جملة اعتراضية، أحق ما قال العبد، مش كلما لك عبد ما يشمل مقول القول، مفهوم الكلام؟ أحق ما قال العبد ما هو؟ اللهم لا مانع لما أعطيت، لكن جاءت جملة اعتراضية يقول فيها: وكلنا لك عبيد، فليس أحد منا إلا عبدا لك. لكن ما هو، ما هي المقولة التي هي أحق ما قال العبد؟ اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منع. ففي ذلك التخليل التام لله عز وجل، وبيان عجز العبد وضعفه واحتياجه الى رب، فلا مانع لما اعطاه الله ولا معطي لما منعه الله عز وجل، ولا يكون في كون الله عز وجل الا ما اراده الله سبحانه وتعالى. فاذا ايقن العبد ذلك فانه يسلم بقدر الله عز وجل، فلا يجد في نفسه حرجا ولن تنبت رهية ولن تنبت تفحطا على قدر الله عز وجل، ولكن وعسى ان تفروا شيئا وهو خير لكم، وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم وما ليعلموا وانتم لا تعلمون. ولا ينفع ذا الجد، الجد اصحاب الجد هم اصحاب الغيه والسلطان والحول، لا ينفع ذا يعني صاحب، لا ينفع صاحب الغنى والقوه والسلطان منك الجد، لا ينفع ذلك سلطان ولا قوته ولا غناه، لا ينفع هذا الغنى ولا هذا السلطان من الله عز وجل، فلا ينفع عند الله عز وجل الا ان يعمل العبد العمل الصالح الذي يرضى الله عز وجل به عن العبد ويثيبه عليه. وضبط بعضهم ولا ينفع ذا الجد، منك الجد، فالمقصود هنا الجد الاجتهاد، ولا ينفع ذا الجد اي اصحاب الاجتهاد، وهذا يناسبه حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل احد منكم الجنة من عمله، فمن اجتهد ولو كان هذا الاجتهاد في عبادة الله عز وجل فلا ينفع ذلك الا برحمة الله عز وجل وتوفيقه، او ولا ينفع ذا الجد اجتهاد اهل الدنيا، اجتهادهم في الدنيا واصراعهم في دنياهم، لا ينفع جدهم وسرعتهم في هذه الدنيا منك هذا الاجتهاد. وهذا يناسب او يوافق الروايه الاولى او الضبط الاول، ولا ينفع اصحاب الاجتهاد في الدنيا واصحاب الغنى، يبقى لا الجد، يبقى الجد والجد بهذا التكفير بمعنى واحد، الجد هم اصحاب الدنيا اذا كان بمعنى اصحاب الدنيا فهو بمعنى الجد، لانه من الجد اللي هو ايه الغنى والسلطان، فاذا كان بهذا المعنى فيبقى الاثنين بمعنى واحد، واذا كان الجد بمعنى اجتهاد في العباده يبقى تغاير المعنى، فاذا قلنا لا ينفع ذا الجد يبقى اصحاب الغنى والسلطان، فاذا قلنا لا ينفع ذا الجد يبقى اصحاب الاجتهاد في العباده لا ينفعهم اجتهادهم الا برحمه الله عز وجل وجزيله. قال الحكم: فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن ابي ليلى فقال: سمعت البراء بن عازب يقول: كانت صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وركوعه، واذا رفع راسه من الركوع وسجوده وما بين السجدتين قليلا من الثواب. قال شعبه: وذكرته لعمرو بن مره فقال: قد رايت ابن ابي ليلى فلم تكن صلاته هكذا. حدثنا محمد بن مسلم بدر بشار. طبعا هذا لا يعني اذا الراوي روى الحديث فعمل بخلافه، يعني هو يقول: فذكرته لعمرو بن مره فقال: قد رايت ابن ابي ليلى، ابن ابي ليلى اللي هو روى الحديث عن البراء بن عازب فوق مش حاطين الفروض على طول. عبد الرحمن بن ابي ليلى قال: سمعت البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا. هو يقول: قد رايت ابن ابي ليلى فلم تكن صلاته هكذا، يعني لم يقع هذا الصنيع، لم تكن صلاته قريبا من السواء. لكن طبعا في عندنا القاعده العبره بما روى لا بما راى، وقد يكون عنده عله في عدم التزامه بهذه السنة في هذا الحال، أو قد يكون عنده اجتهاد معين أنه يجوز هذا ويجوز هذا، والأمر ليس يعني على الإلزام، فربما كان يخفف أو ربما كانت صلاته لم تكن قريبة من الصلاة، وكما قلنا أن الأمر إيه؟ الأمر واسع. حدثنا محمد بن مثنى بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم أن مطرح بن نازية لما ظهر على الكوفة أمر أبا عبيدة أن يصلي الناس وساق الحديث. حدثنا خلف بن هشام حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن أنس قال: إني لا آل أن أصلي بكم، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال:
فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه.
يعني لا أهل لا أقصر أن نصلي بكم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. فقال فكان أنس يصنع شيئا لا أراكم تصنعونه.
كان إذا رفع رأسه من الركوع انتقض قائما حتى يقول القائل قد نسي.
ده من ايه؟ من طول الاعتداء. يعني يقول صلى الله عليه وسلم اياه هو اعتداء كده ايه خط على طول لكن يقف ويسبح طول الدعاء. اياه اعتدى في بعض الاحاديث ان الله شكرا يقول في هذا الركن لرب الحمد لرب الحمد لتروهم. فكان انس يقف حتى يقول القائل قد نسي او قد اوهم. وكذلك كان يفعل واذا رفع راسه من السجده مكث حتى يقول القائل قد نسي.
وحدثني ابو بكر بن نافع العبدي حدثنا الاهل حدثنا حماد وانا ثابت عن انس قال ما صليت خلف احد اوجد بصلاه من صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام.
يعني ايه صلاه خفيفه ايه فكيف كانت هذه الصلاه كما صلاه خفيفه.
كانت صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم متقاربه وكانت صلاه ابي بكر متقاربه ولما كان عمر الخطاب مد في صلاه الفجر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد اوهم ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد اوهم.
يعني قد نسي او يعني غفل عن السجود او الركن الذي
باب متابعة الإمام والعمل بعده.
وهذا أيضا من الأحكام التي ذكرناها من قبل.
قال حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق الحديث قال حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو خيثمة عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد قال حدثني البراء وهو غير كذوب أنه وهذا من باب إيه التفخيم والتعظيم بالرغم وليس من باب دفع التهم. بعض الناس قالوا يا ابن وهو قصد وهو غير كذوب قصد لي عبد الله بن يزيد ومش معقول يقول على الصحابي هو غير كذوب. يقولها غير عندما يقولها غير كذوب لا يقول ذلك ليدفع عنه تهمه من اجل الكذوب وهو غير كذوب فالصحابه كلهم عدول ولكن يقول هذا من باب تاكيد الكلام وتفخيم حال القائل. فقولي عبد الله بن مسعود حدثنا الصادق المسلوك لقد به رسول الله صلى الله عليه وسلم ومش محتاج ان ايه ان نوثق اننا اصلنا لكنه هذا من باب تفخيم الكلام وتاكيده في نفس السامع عندما يقول حدثني البراء وهو غير كذوب انهم كانوا يصلون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا رفع راسه من الركوع لم ارى احدا يحمي ظهره حتى يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم جبهته على الارض ثم يخر من وراءه سجدا. وقال طبعا من الايه السنن المهجوره التي اضاعها الناس لان الامام اول ما يقول مش قبل ما ينطق كمان اصل يحس مترقب هينطق تلاقي المأموم ايه سبقا شجر قلبه ولما نيجي بقى نقول السنه الامام يكتب قبل ما ينتقل الى الركن يخش في مشكله المأموم يزق احنا نقول لابد ان نعلم الامام السنه حتى لو الامام اخذ بقول بعض اهل العلم ان هو يكبر في الحلقه كلها او يكبر بعد ما يخلص نقول لكن ضربه المأموم سنه انه لا يتحرك حتى ينتهي الامام يعني ينتقل الى الركن الذي بعده ثم يتحرك المأموم. وحدثنا ابو بكر بن خلاد الباهلي حدثنا يحيى يعني ابن سعيد حدثنا سفيان حدثني عمرو اسحاق حدثني عبد الله بن يزيد حدثني البراء وهو غير كذوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال سمع الله لمن حمده لم يحمي احد منا ظهره حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم رفعوا سجودا بعده. حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهل الانطاقي حدثنا ابراهيم بن محمد ابو اسحاق الفزاري عن ابي اسحاق الشيباني عن محارم بن بشار قال سمعت عبد الله بن يزيد يقول على المنبر حدثنا البراء انهم كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا ركع ركعوا واذا رفع راسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده لم ندوا قياما حتى نراه قد وضع وجهه في الارض ثم نتبعه. حدثنا زهير بن حرب بن نمير قال حدثنا سفيان بن عيينه حدثنا ابان وغيره عن الحكم عن عبد الرحمن بن ابي ليلى عن البراء قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يحن احد منا ظهر حتى نراه قد سجد. فقال زهير حدثنا سفيان قال حدثنا القسطنطين ابان وغيره قال حتى نراه يسجد. حدثنا محرز بن عون ابن ابي عون حدثنا خالد بن خبيث الاشجعي ابو احمد عن الوليد ابن سريع مولى ال عمرو بن حريث عن عمرو بن حريث كان صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم الفجر فسمعته يقرا فلا اقسم بقنف الجوار قنف وكان لا يحمي رجل منا ظهره حتى يستتم ساجدا. باب ما يقول اذا رفع راسه من الركوع كان هي ادعيه تقال في ركن الاعتدال اذا قام من الركوع. حدثنا الرقم الذي شيبه حدثنا ابو معاويه رفيع من اعمش عن عبيد بن الحسن عن ابن ابي اوفى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رفع ظهره من الركوع قال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد. حدثنا محمد بن مسلم بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه عن عبيد بن حسن قال سمعت عبد الله بن ابي عوف قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد. حدثنا محمد بن مسلم بن بشار قال ابن مسلم حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبه عن ابن زاهر قال سمعت عبد الله بن ابي اوفى يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول اللهم لك الحمد ملء السماء وملء الارض وملء ما شئت من شيء به اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الوتر. حدثنا عبد الله بن معاذ حدثنا ابي الحديث قال وحدثني زهير بن حرب حدثني يزيد بن هارون كلاهما عن شعبه بهذا الاسلام في روايه معاذ كما ينقى الثوب الابيض من الدم وفي روايه يزيد من الدنس وكلها بمعنى واحد الوتر والدرن والدنس الثلاث الفاظ جاءت الايه في الروايه. فهو يدعو الله عز وجل بعد ان يحمله ان يطهره اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء الدام والبرد هو قطرات الماء التي تظهر كانها ثلوج ولكنها اذا استغرق الارض ثلاثه والماء معروف. ثم يدعو الله عز وجل ان يطهره وينقيه نقاء تاما من الذنوب كما ينقى الثوب الابيض من الوسط. وذكر الثوب الابيض لانه يظهر فيه ادنى وسط فهو يريد طهاره كامله ليس فيها ادنى شيء. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الداهلي اخبرنا مروان بن محمد الدمشقي حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن عطيه بن قيس عن قلعه عن ابي سعيد بن خان فان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رفع راسه من الركوع قال ربنا لك الحمد من السماوات والارض ومن ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد وقل ما لك عبد اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منع ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وسبق الكلام على ترك الحديث. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا حسين بن بشير اخبرنا هشام بن حسان عن قيس بن سعد عن عطاء بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع صوته الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض وما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. حدثنا ابن مريم حدثنا حفص حدثنا هشام وحفار حدثنا قيس بن شعب عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ومن ما شئت من شيء بعد ولم يذكر ما بعده. باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. حدثنا سعيد بن منصور وعن بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينه اخبرني سليمان بن سحيم عن ابراهيم بن عبد الله بن معبد عن ابيه عن ابن عباس قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستاره والناس كثير قلب ابي بكر فقال ايها الناس انه لم يبق من مبشرات النبوه الا الرؤيا الصالحه يراها المسلم او ترى له الا واني نهيت ان اقرا القران رافعا او ساجدا فاما الركوع فعظم فيه الرب عز وجل واما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمعوا ان يستجاب لكم الا اني نهيت ان اقرا القران رافعا او ساجدا. ذهب بعض اهل العلم على ان هذا النهي نهي صلاه والراجح انه للتحريم ويحرم قراءة القرآن في الركوع او السجود. ولكن هل تبطل الصلاة اذا قرأ؟ الجمهور على انه لا تبطل الصلاة بذلك، يعني يكون كافر بارتكابه هذا المنهي وركوعه فيه. وهذا بخلاف الدعاء انه يجوز ويجوز ان يتأول القرآن في الدعاء كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتأول القرآن. فإذا اختلفت من القرآن أدعية فأن يقول اللهم هاتنا في الدنيا حسنة لا حسنة تبعث من أدعيات القرآن فهذا لا يقرأ يقول لم يقرأ قرآن إنما اختلف منه أدعية فلا مانع من ذلك وأنه لم يقال أنه قرأ القرآن. ولكن أن يرد القرآن أو يقرأ آية يقصد بها القرآن فهذا حرام سواء كان في الركوع أو في السجود. ثم قال فأما الركوع فعظموا فيه الرب والتسبيح والتقديس ونحو ذلك وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء لأنه أقرب يقول عبد ربي وهو ساجد فقمن يعني عليهم من جديد أن يستجاب له. قال أبو بكر حدثنا سفيان عن سليمان حدثنا يحيى بن أيوب حدثنا إسماعيل بن جعفر أخبرني سليمان بن سحيم عن ابراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس عن ايه عن عبد الله بن عباس قال كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستره ورقصه معصوم بمرضه الذي مات فيه فقال اللهم هل بلغت ثلاث مرات انه لم يبق من مبشرات النبوه الا الرؤيا يراها العبد الصالح او ترى له. ثم ذكر بمثل حديث سفيان. حدثني ابو طالب بن حرمله قال اخبرنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثني ابراهيم بن عبد الله بن حميد ان اباه حدثه انه سمع علي بن ابي طالب قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقرا رافعا او ساجدا. حدثنا ابو كريم محمد بن العلاء حدثنا ابو اسامه عن الوليد يعني ابن كثير حدثني ابراهيم بن عبد الله بن حميد عن ابيه انه صلى علي بن ابي طالب يقول نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قراءه القران وانا رافع او ساجد. حدثني ابو بكر بن اسحاق اخبرنا ابن ابي مريم اخبرنا محمد بن جعفر اخبرني زيد بن اسلم عن ابراهيم عن عبد الله بن حنين عن ابيه عن علي بن ابي طالب انه قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القراءة في الركوع والسجود ولا أقول نهاكم. قد يظن ظن أن هذا النهي خاص بعلي بن أبي طالب هذا ما يقول نهاني ولا أقول نهاكم قال هذا صحيح نقول له لا ولكن علي بن أبي طالب يريد أن يقول أن الخطاب كان موجها إلي يعني من حيث الله كان اللفظ موجه إلي فأنا لا أحول اللفظ لو حول نظر سيرة الذنب ولكن أنقله
كما أخذتهم، وإلا فالحكم عام، لأن خطاب النبي عليه الصلاة والسلام بالواحد فهو خطاب للأمة جميعا. ويقول أنا لا أقول ما أقول رسول الله، لأنه لما تكلم النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن خطابه بصيغة الجمع، ولكن كان خطابه بصيغة الإيه؟ المفرد، فهو لا يحول خطاب النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الحكم واحد. فإذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إبداء خطابه فهذا النهي يشمل علي بن أبي طالب وغيره من الصحابة.
داود ابن خلف عن ابن ابراهيم وعبد الله بن حنين عن ابيه عن ابن عباس عن علي قال: ناني حجي صلى الله عليه وسلم ان اقرا راكعا او ساجدا. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرات على مالك عن يافع الحديث، وحدثنا عيسى بن محمد المصري اخبرنا الليث بن يزيد عن يزيد بن ابي حبيب الحديث قال: وحدثنا هارون بن عبد الله حدثنا ابن ابي فديك حدثنا الضحاك بن عثمان الحديث قال: وحدثني المقدمين حدثنا يحيى والقطان عن ابن عجلان الحديث، وحدثني هارون بن سعيد الايلي حدثنا ابن وهب حدثني اسامه بن زيد الحديث قال: وحدثني يحيى بن عمير وقتيبة بن ابن حزب قال: وحدثني اسماعيل امين بن جعفر اخبرني محمد وابن عمرو الحديث قال: وحدثني همام بن السري حدثني عبد عن محمد بن اسحاق. كل هؤلاء عن ابراهيم بن عبد الله بن حنين عن ابيه عن علي الا الضحاك وابن عجلان فانهما زادا عن ابن عباس عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم كلهم قالوا: نماني عن قراءة القرآن وأنا راكع، ولم يكن في رواية النهي عنها في السجود كما ذكر الزهري وزيد بن أسلم والوليد بن كثير وداود بن قيس. وهذا طبعا إيه؟ ليس لا نقول هذا من باب السجود، ولكن هذا من باب إيه؟ زيادة الثقة. فإذا كان كل هؤلاء رأوا النهي عن الركوع فقط وغيرهم رأوا وزادوا النهي عن الركوع والسجود، فنقول ليس هناك تعارض بين الروايتين، لأن هذا يؤكد كلام الأول النهي عن الركوع ويزيد عليه قصة آخر، فهذا من زيادة الثقة، وزيادة الثقة عند العلماء مقبولة، لأنه لو فرغ للحديث وحده لأخذ بالحديث جملة. لو هو الثقة بس جوا ثم يقول لهذا الحديث بغير الآخرين فكان الحديث رفيضا كلهم، فكيف وقد وافقه غيره في بعض الألفاظ فهذا لا يعلم. لكن إذا كانت الزيادة تخالف زيادة الثقات فنقول هذه تكون كذا ولا تقبل ونعترض عليه، ولكن إذا كان ليس لهم قرصة فتقبل هذه الزيادة. تحدثناه قتيبة عن حاتم بن اسماعيل عن جعفر بن محمد عن محمد بن المنكدر عن عبد الله بن حنين عن علي ولم يذكر في السجود. وحدثنا عمرو بن علي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن ابي نصر بن حفص عن عبد الله بن حنين عن ابن عباس انه قال: نهيت ان اقرا وانا راكع لا يذكر في الاسناد عليا. يعني هذا ايه؟ بعض الرواه راوا الحديث عن ابن عباس، وبعضهم رواه عن ابن عباس عن علي، وبعضهم لم يذكر ابن عباس انما قالوا عن علي. فهل هذا تعارض ايضا؟ قلنا ليس هناك تعارض، لان هذا الاختلاف لا يرد، لان اختلاف في الصحابه، اختلاف الصحابه، بل قال العلماء لو اختلف في غير الصحابه، يعني في الواحد في رسل الاسلام اختلف الرواه فيه، وكان الاسماء المختلف فيها ليه كلهم انتخاب، فهذا لابد عن حديث بهذه الاسنادين وديهم في وسط الاسناد مش عارفين هو فلان ولا فلان، بعض الرواد يقول فلان وبعض الرواد يقول رجلا اخر. تقول اذا كان كل من هو ثقه فلا يضر الاسناد في شيء، وانت يضر لو كان بين الرجلين احدهما ثقه والاخر ضعيف، لان فيه احتمال ان الرواية رجل ضعيف، لكن ان كلاهما ثقة فيهم، فكيف اذا كان الاثنين كلاهما صحابي؟ فمن قال عن علي بن ابي طالب خلف، ومن قال عن ابن عباس خلف، يعني كلهم صحابة، ومن قال عن ابن عباس عن علي، يقول لا مانع ان يكون هذا روى الحديث مرة عن ابن عباس عن علي ومرة عن علي مباشرة، ويقول عبد الله بن حنين هذا
فينا الحديث مرة عن ابن عباس مباشرة ومرة عن علي مباشرة ومرة عن ابن عباس عن علي. وهذا يد ولا مانع من راوي يروي الحديث من كذا طريق وتكون كل الطرق ايه كلها شرعية. فهذا غير دور الاسناد سيء. نقف هنا نقول ان شاء الله تعالى في الإمام يقول سمع الله لمن حمده عندما يبدأ في الاعتدال يعني وراقه ويقول وهو واقف ربنا لك الحمد. والتسميع والتحميد أظن كما قلنا مسألة من قبل التسميع والتحميد في حق الإمام والمأموم والمنفرد. يقول اللهم لك الحمد طبعا لا حمد كثيرا طيبا مباركا فيه هذا يا لوال بقى يقف الصوت وينادي على سلعته ويقول يا رب يا كريم يبعث لنا بإيه؟ عوض الله طبعا ما سألت سؤال يعني انت مجرد ما تسأل السؤال صاحب السؤال الله يعني يعني الوقاعة يعني واضحة الحلال بين والحرام بين وهذا السؤال مع الله عز وجل. وإذا كان قد يصل بصميله يصف وكان هذا يكون من مقر الاستهزاء لله عز وجل ولكن مستدر فهذا طبعا ها اقل ما فيها انها كبيرة من الخلاء ها وفيها سوء ادم الله سبحانه وتعالى لان الدعاء لم يكون بالخشوع والخضوع لله عز وجل ولا يكون بايه بالمزح ونحن ذلك. نهى ان يصلي الرجل في لحاكم يتوشح به ونهى ان يصلي الرجل في شراويه ليس عليه رداء ايه الزامة اللحاف يعني صوب كبير من ايه الهيلة اللحاف يعني هاي لتحرك دي الشرط اللحاف اللي هو ايه من حكم على العروض الى الترقلات اللحاف ما يلتحف دي ممكن من ايه فيكون عنده صوب كبير فلا يتوسح به يعني لا يضعه على خد لما يلف على صوته هناك او يلف على بطنه انت الازار لكن اذا كان بصوت كبير يلتحف به يلتحف به يعني يضع على كتفه ثم يخالف بين بين طرفين يعني يجيب طرف على اليمين طرف على الشمال بحيث يبقى الصوب على قدومه وعلى على على كتفه وعلى بقيه جسده يلتحف به. واما اذا كان الصوت ضيق فهذا يتجر به يتجر عن جسم الازار فاذا كان صوت كبير يلتحف واذا كان الصوب ليس كبير وانه ايه يستجر به يعني على راسه. وهذا طبعا لما كان عليه من ريق الثياب لما راح من عندوش اللي هو الصدق هو ده كله من الجسم الكهرباء. نعم الشعير ليس عليه رداء الرجال معروف اللي هو ايه زي المنطلون بس طبعا الشعير اللي كانت معروف عند العرب كل حجاب طويل فممكن واحد يلبس الشعير يقول لك انا حته العرب انا العور من السر للركبه والسر واسع من واقف من السر للركبه ولا لا بس لازم في الصلاه ان تضع على كتفك الرداء لان لازم الانسان اللي يصلي يكون على كتفه شيء من التشريف هذا معنى الحديث. كيف يكون وضع الاسفار في المسجد ومكانه في الحدود وماذا نفعل وبعض الاخوه يستمعون يحتاجون موضع وتجري الناس عن صلاتهم يعني انا اظن لا يكون اشغل مما ذكر النبي عليه السلام فاسمع بكاء الصبي يعني النبي عليه السلام يصلي ويسمع صوت بكاء الصبي فلا شك ان هناك يعني مضار في صدوره لكن هذا يتلاشى مع المصلحه العامه وهو تعويض الاطفال ومديهم الى المساجد وانصرافهم بالمساجد. وبعدين الواحد يقول لك الاوصاع عاملين ضوضاء مش هو الضوضاء كل لها دايما من كل ناحيه او اطلع وما اشتغل شويه وزمان لك في العربيات عماله مش عارف ايه ويمكن واحد يطلع في الخلاء من البلكونه دلوقتي ممكن يكون في فرع فيعني المساله لا يكون هذا مانع من اسلام الاطفال لكن انت تحاول تشوف ايه اللي يمنع الطفل من البكاء يعني جيش الطفل جعان او ما كنتش طلع يعيط تعاون الطفل مثلا لما تاكل في مكان يسكت تقريب الان مع بعض عشان يعني دي مهمه الايه؟ مهمه القران. واما في الشهور فلهم ان يقفوا في كل الشهور. واما الحديث من السنة بشكل كفر الرجال ثم الاصابه من الشافع حديث الموضوع السنة بعيد. هل يجوز لي ان انافق واصاحب صوفي حتى احببه فيه حتى اصبح غاية حدثه علما ان الصوفي في الطريق؟ ولهذا من تلك الدعوة لا بأس عليك لأنك أنت تستغل مثلا موقفك أو تستغل تستفيد بمكانتك أو تستفيد بترقيق قلبه لك أو أي شيء بهدية بزيارة لا مانع كل هذا لا مانع بشرط أنك أنت لا تفأر تكون أنت لا القوة أن تؤثر فيه يعني لا تدخل معركة وأنت غير شاكك في حقيقة قال يقول لك ايه ما راح اشوف الانترنت اشوف المصطلح بيقول ايه عليهم. طب انت قريت القران حتى ده انت ما قريتش القران حتى من غير فهم ما فتحتش المصحف ولا عقل فكيف بقى انك انت تخد بقى بالفتن والمعارك دي ويقول بقى وما يشوف الكلمتين ويقول لك المسلمين دول اي كلام وتحس كده بقى يتوحش وتشكك وتحس كده تحس ان هي مش اساس واحد نفس المكان. فاللي يقع في هذه المواقع او يقع في هذه المواقف فوضع يجادل اهل الجدع او يجادل اهل الملل الاخرى المنحلة فانه يعرف الاسلام اولا ويعرف شبهات هؤلاء الناس الثانيين ويعرف الرد عليهم ثانيا. هيا نشوف هم فين عندهم كيف يهاجمهم حتى لو كمان ما يخشش ما يخش المعركة مدافع ايش المهاجم لان كل ما يقول لا اصل كده كنت كل كل وقت عرقان او ثلاثة مسألة صعبة لكن انت بتهجمه ودايما هو حتى لما يقف في حركه تستطيع ان ترد عليه فهو كان هذا الكلام كلام عام في اي موقف من هذه الايه المواقف سواء لاهل البدع او لاهل الكفر. اذا تجاهد بنات الصلاه اقل من السن واعلمها فما هذا نقول ام يأتم ام لا بأس بذلك. لما استطيع ان اقول اقل من السن لكن هو لا يزيد عن السنة احنا قال ان السنة من يزيد عشان شلة بشهور القصار فهذا وارد في النبي عليه الصلاة والسلام سمعنا فقر الابراهيم هناك سبب يدعوه الى ذلك. ناخذ بالسلام في الدهان على ناخذ بالسلام في الدهان على الشعر دهان على الشعر دهان على الشعر وشركة الزوم والعصب الفني في العمل بصوت عالي ومقاطع الاسلام في ذلك والعلم بان الشيطان يوسوس لي اذا قرات بصوت منفصل. انا يريد من الاول السؤال الاول فلا باس ان الانسان يضع على راسه الدهن اذا كان هذا الدهن عطور رقيق يوسوسون كان يدهن يعني يضع العطور كانه خرج من عند زيان عليه الصلاة والسلام. وأما بالنسبة لصلاتك بصوت مرتفع لتدفع نفسك وصوت الشيطان فاتباعك السنة أولى وهذا قد يكون هذا من تلاعب الشيطان به أن هذا ابتداع في الدين فإنك تصلي تتبع السنة أولى من ذلك. ما حكم تعليق الآيات القرآنية على الحائط؟ في قراءة كبيرة لأن القرآن لم يجيب الله عز وجل تزين به الجدران فاتي من كان يعلق شيئا من باب التفسير بامر الله زي ما يختار يحط ما تضع على كل المجرد مع وصول المجرد انت حاجه لا باس من ذلك انما تنزيل الجدران تنزيل الحوائط فهذا طبعا فيه كرامه وقد تصل الى ثلاثه تحريف. ما ذكر احد الاخوه اننا موجود ان يناقش كتاب الله تعالى بقوله شيء واستدل على قوله تعالى كل شيء هالك الا وجهه. هذا هناك في باب الاسماء وفي باب الصفات وفي باب الخبر الاخبار عن الله عز وجل ماشي ثلاث حاجات وهذا من غير تفرق بينهم. فباب الاسماء غير باب الصفات غير باب الاخبار عن الله. قال ان باب الصفات اوسع من باب الاسماء لان كل اسم يشتق منه صفه وهناك صفات لا تشتق من الاسماء فصفات الذات خطبة اليد والهجر ونحن ذلك. وأما باب الإخبار فباب مواجهة وأيسى من باب الأسماء والصفات. فمن باب الإخبار أن تخبر عن الباب أنه شيء، فقال تعالى ليس كمثله شيء، من باب الخبر وليس من باب الإسم، وإن ربنا اسمه شيء أنا يجوز، أو ربنا موصوف بأنه شيء صفته شيء، لا أنت تخبر عن الله عز وجل. فقولك الله موجود، كلمة الله موجود مملكة تتنازع فيها، ويصبح الله موجود، إذا قلت على أنها إيه؟ لا يجوز، ولا على ذلك لا يجوز أن تسمي عبد الموجود، هذا لا يجوز هذا، لكن تقول على الله الخبر وتخبر عن وجوده، كيف تخبر؟ لابد من لفظ تتكلم به، فتقول الله موجود، فلا بد له من باب الخبر وليس من باب الأسماء ولا من باب الصفات، إنما هذا من باب الأقوال، فالأخ يعني التفت عليه الأمر في هذه النحو. وأحمد جيت فاسنا لقد النظر حتى نصليت فاستغفر أن نصلي المغرب ولا شاء تشاء أسئلا بعد ذلك قلت الوالع هل عليه أن يقضي أن يصلي مثل هذا الذي نام عن صلاته حتى خرج وقتها فقد طلع الإسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها كذلك فلم يقوم النوم يصلي المغرب والعشاء بهذا الترتيب حتى لو تقرر ذلك منه لأنه قد يغلب ذلك تغلب النعاس قد يكون ذلك العمل شديد فلم يقع على المنتظر وإن كان طبعا الأول مثل هذا المنتظر نفسه وأن يتعلم بعلم تحول بينه وبين الإيه وبين النوم حتى يستطيع الصلاة وقتها انا لا اقول صحة هذا الحديث الان فالله ان شاء الله